من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأصفياء الأوصياء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم ونعمل عداهم. كان الكلام في أن المشهور المتأخرين أو المشهور عموما نعم يبنون على أن الجعل والتقنين طبقة واحدة، مثلا وهي الطبقة المحصل النهائي من منظومة الأدلة، وبالتالي مثلا كالسؤال لتوضيح المطلب، عندما يقال إن الله افترض الصلاة الركعتين الأولتين، طبعا أقيم الصلاة أصل جعل وجوب الصلاة، كونهما ركعتين هذا من إبلاغ سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم عن الله أنها ركعتان ركعتان، ثم أضاف إليهما سيد الرسل الركعة الثالثة، ثم أضاف الركعة الرابعة في الرباعيات. عندما يقال أن الركعتين الأولتين من الفرائض الخمس فريضة الله، والثالثة سنة النبي، والرابعة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمشهور ماذا يفسر هذا التعدد أن الركعتين فريضة من الله والباقي سنة من النبي، جعلان جعل واحد متمم جعل، طبعا كيف يفسره بالأخير قانونين قانون واحد كيف؟ كما أن مثلا أو كأنما يريدون يقولون كاش، بالتالي هذه تقنينين وإن ركب أو تمم أحدهما الآخر، بس بالتالي تقنينين، كما أن جملة من الشرائط والموانع يظهر من الأدلة أنها من سنن الأئمة عليهم السلام، فكيف هذا التقنين يعني؟ فمثلا يعني بعبارة أخرى في لوح الله المحفوظ الصلاة من الأول هي هذه المجموعة المركبة، أم أن حق طبقات من القانون جمع مع بعضه البعض، هذا في متمم الجعل كيف كان يعني؟ هذا بالنسبة لباب الصلاة. كما أن يعني أقيم الصلاة عنوان عام، كونها خمس خماسيتها تقنين ثاني أو نفس تقنين الأول، تقنين الأول مبهم أو ليس في الأول تقنين، إنما كاشف عن ما سيأتي من تقنينات، فهل الفريضة استقرت كذا كذا بل نولا ماذا؟ هذا بالنسبة لباب الصلاة. طبعا الفرائض هم متعددة الأبواب، حتى الفرائض في الصلاة فضلا عن النوافل فضلا فضلا. بس على كل كلامنا مو في تعدد الأبواب بقدر طبقات الباب الواحد، تركيزنا على هذا. مثلا الآن باب الزكاة، إن الله افترض أصل الزكاة الذي حصرها في التسع هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بالنسبة إلى الشرائط في الزكاة كذا، بعض الشرائط في الزكاة حتى التسعة من تقنينات أهل البيت عليهم السلام. طبعا أحد الأخوة سأل المقصود من تقنين أهل البيت أو تقنين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم الولائي؟ لا، اصطلاح فقهي عند المتأخرين الحكم الولائي يعني الحكم التنفيذي. احنا كلامنا الآن ليس في الحكم التنفيذي، كلامنا في الحكم التشريعي، يعني من الأول أنشئ وجعل بنحو ثابت، كلام في هذا يعني نابع من جانب السلطة التشريعية. وهذا جيد نلفت له. الآن بحثنا عن أن التقنين والقانون طبقات أو طبقة واحدة هو في التشريع ليس في القانون، قوانين أخرى نسميها قوانين السلطة التنفيذية. قوانين السلطة التنفيذية طبيعتها تنفيذي كذا وليس طبيعتها ولائي. نعم، ليس طبيعتها عفوا ليس طبيعتها تشريعي. كلامنا الآن في القوانين التشريعية. طبعا هو هذا جدل علمي مهم، ما الفرق بين الحكم التنفيذي اللي يعبر عنه الحكم الولائي وبين الحكم التشريعي والذي هو ثابت، ما الفرق؟ يعني السيد الأنبياء له ولاية التشريع، لما قال ولاية التشريع غير أن له الولاية التنفيذية. الولاية التنفيذية، الولاية التنفيذية طبعا إنما وليكم الله، الولي هنا ليس خصوص السلطة التنفيذية، ليس خصوص السلطة التنفيذية، إنما وليكم الله ورسوله هو علي بن أبي طالب الذي والذين آمنوا، يعني علي بن أبي طالب الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع نزلت فيه صلوات الله عليه. فالمقصود إنما وليكم ليس خصوص السلطة التنفيذية، إنما المراد مطلق الولاية في الدين بما يعم السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية وغيرها من ولايات الدين، من ولايات الدين. حتى دخول البشر في الدين مر بنا بحثه سلعل في الفقه أنه بإذن من الله، قبول من الله ورسوله وأوصياء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وللدخول في الدين ليس هذا نوع من الولاية. على أي حال، فالمقصود من الحكم التشريعي في قبال الحكم الولائي، الولائي السلطة التنفيذية، مثل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لحم الخيل ليس تشريعا، حرمه ولائيا يعني باعتبار أن هي آلة للجيش، فإذا الاستهلاك المصرفي صار على لحم الخيل بعدين هذه آلية الجيش تروح. حرم فترة، لأن السلطة التنفيذية طبيعة الحكم في السلطة التنفيذية مؤقت طبيعته، فرق بين الأحكام أو القوانين قد تسمى التي تصدرها السلطة التنفيذية بالإصطلاح الفقهي نوع من التدبير، والولاية في التدبير وليست الولاية في التشريع. هذه الولاية في التدبير يعبر عنه حكم ولائي أو سلطة تنفيذية أو حكم تنفيذي، ده بطبيعة ما يكون تشريع ثابت. كما أن المتعة في بعض الموارد سيد الأنبياء نهى عنها نهيا تدبيرا تدبيريا أو قل ولائيا، يعني في بعض الموارد. كما أن الإمام الصادق حرم على أبان بن تغلب وواحد آخر من الكبار أن يأتيها، يعني أو يقدم على المتعة في المدينة المنورة لأسباب أمنية مثلا، بس هذا مو ليس تحت تشريع، هذا تدبير. فبما هو تدبير غير بما هو تشريع. طبعا ده بحث حساس ومهم، التفرقة بين الحكم التشريعي والحكم الولائي. فهذا الخلط وقع فيه العامة، مثلا ادعوا أن أو هم خلطوا عمدا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة في بعض الأماكن في بعض الأزمنة لم يكن نهيا تشريعيا، نهيا تدبيريا ليس تشريعيا. مثل أن الدولة مثلا تمنع عن التدخين في صالة المطار، مو تشريع، تدبير، هذا من هذا القبيل، تشريع شيء آخر. فإذا في طبعا بحث علمي دقيق، ما الفرق بين الحكم التدبيري أو الولائي أو التنفيذي مع الحكم التشريعي، بحث صناعي مهم في علم القانون وحتى في الفقه. الآن ليس كلامنا في الحكم التدبيري والولائي والتنفيذي، هذا بحث آخر، عالم آخر، ما شئت فعبر. كلامنا في الحكم التشريعي الثابت، الحكم التشريعي الثابت. نعم، هذا كيف يكون؟ هل هو طبقات أو طبقة واحدة؟ في علم القانون كعلم على حال استعمله الشارع كما هو عند العقلاء وعرف البشر، ممتنع أن يكون القانون طبقة واحدة، ممتنع أبدا. تشريع، منظومة التشريع لابد أن تكون منظومة التشريع طبقات، وطبقات ليست طبقات من قبيل البناء العمودي في الأبنية الهندسية، لا، هذه طبقات أفضل ربما شكل يمكن يوحي له، وليس كروي أو دائري، وليس كروي بل الدقيق مثل شبكة العنكبوتية حتى التقنية. وإن كان الكثير ربما يصور منظومة القانون من قبيل الهرم إلى حد ما، هم هذا له وجه، لكن الصحيح أنه ليس فقط هرم بل شبكة عنكبوتية. ربما يقال الشجرة، الخارطة الهندسية للشجرة، ليس فقط في الهندسة حتى في المعادلات الرياضية، الارتباط بين المعادلات بعضها مع بعض يتخذ شكلا شجريا، والقرآن أكد على الشجرة، شجرة الطيبة، الشجرة الخبيثة، شجرة الزقوم، شجرة الطوبة، شجرة 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 شجرة، مما يدلل على أن الهندسة الشجرية في علوم الرياضيات وعلوم بناء الكون بمعجزة القرآن لها دور أساسي مو لا يبعد، ولكن بالتشعبات تصبح شبيه بالعنكبوتية أو تشجيرات المتشابكة الضخمة جدا شبيه بالعنكبوتية تصير حينئذ. على أي حال هذا رسم هندسي معين، وهذا الرسم الهندسي نظم معين. علم القانون هذا نوع من النظم، الأشكال الهندسية نظم من النظم، الأشكال الهندسية تضبط الأفكار، تضبط الاستنتاجات، تضبط المسائل العلمية وترابطها مع بعضها البعض. صحيح. والصناعة هي صناعة علمية رياضية كذا فلانين، تحليلية تركيبية معادلاتية معادلية، هذا كله صحيح. فالمقصود أن علم القانون طبيعة هذا لأنه طبيعته طبقة واحدة، مثل الآن تريد معادلة تريد أن تبين وتبدي الحل في مسألة، سئلت أنت مسألة رياضية تقسيم إرث أو شيء مثلا أو حسابات معينة، إلى أن تستجمع مرحلة بعد مرحلة بعد إلى أن تصل النتيجة. طبعا النتيجة لن تصل إليها إلا نتيجة مراحل من المعادلات، هذا صحيح. النتيجة هي واحدة ليست نتائج، لكن من يقول بأن بالتالي لكن معادلات طبقات المعادلات هذه ممكن إغفالها. فالكلام مع الأعلام مشهور الأعلام أن الأدلة، المرحوم الآخوند قد يظن عند بعض الاحتمال لهذا النظرية، نظرية القدماء أو نظرية علم القانون، أن كل دليل يتكفل تقنين. المشهور يعبرون عنه تقنين ظاهري لتأسيس قاعدة ظاهرية للرجوع إليه عند الشك وعند الكذب، هذا ثمرة إثباتية إلى حد ما كلامه صحيح، بس مو صحيح بقول مطلق. كيف؟ لأن لا، هذا التقنين هو بنفسه يمثل قالب تقنيني ملاكي اقتضائي. دعوة، دققوا شوية هني جيد محساس، دعوة المشهور أن التوازن بين الملاكات من شأن المقنن وهو الشارع وليس من شأن المكلفين، أمس مر بنا نصف جواب لهذه الدعوة أو رد لهذه الدعوة في الجملة، نكمل الجواب. إذا كان المراد من ذلك ما قبل الإنشاء هذا صحيح، هذا شأن الشارع، لكن ما بعد الإنشاء من أين تفترضون أيها المشهور أن التقنين طبقة واحدة حكم واحد؟ لا، يعني يقول التقنين منظومة. نعم في النتيجة النهائية في المورد الجزئي يجب أن يكون حكم واحد، هذا لا نسلمه، لكن نسلم، سنبين كيف لا نسلمه فيما بعد. نعم هو حكم واحد، لكن هذا الحكم الواحد نتيجة طبقات منظومات تداخلات كثيرة في القوانين، ليس في الأدلة فقط، لا لا، في نفس القوانين ثبوتا تتداخل مع بعض البعض لأن تكون لنا طبخة معجون معين. فهذه الطبخة والطبخات مثلا معذرة مثل بها المثال، طبخة تبسي، طبخة فسنجون، طبخة مدغوزي، هذه مو طبخة بسيطة، هذه في الحقيقة مواد متعددة، بعضها مركبة بعضها بسيطة بعضها وتتخذ في كيفية التركيب مراحل ومقادير وأزمنة وتطلع لك الحين الطبخة الأخيرة النهائية. فلا نهاية الطبخة النهائية لا في اللوح المحفوظ، فقط هذه التي قننت، لا مقننت، كل هذه مقننة، كل هذه منظومة قانون. وظائف القانون سنبين ليس ما يعني ظنه المشهور. المشهور ما هو القانون الذي يعمل به؟ لا لا لا، هذا خطأ، في قوانين أصلا لا صلة لها بالعمل، مباشرة، بل لها صلة بالعمل بعد وسائط عديدة طويلة أو قصيرة أو متوسطة. إذن ما دورها؟ دورها دور آخر، نظم القوانين. ما دور القوانين الدستورية؟ القوانين الدستورية من باب المثال طبيعة هذه القوانين ليست تنجيز وتعذير. مراحل الحكم التي مرت بنا، مراحل الحكم 8، مراحل الحكم كذا كذا كذا، هذه طبقة نازلة من الأحكام، هكذا شؤونها. الطبقات الصاعدة والمتوسطة من الأحكام دورها الوظيفي القانوني يغير هذا الشيء. هذا تعريف خاطئ للحكم والقوانين، هذا تعريف فقط للطبقة النازلة. طبقات التي فوق دورها وظيفتها القانونية أداؤها القانوني التشريعي يختلف تماما، له مجال آخر. دور القوانين الدستورية ما هي؟ عبارة عن حفظ الانضباط في القوانين البرلمانية ضمن موازين معينة. لذلك القاعدة القانونية الدستورية غير القاعدة القانونية الفقهية النازلة، يختلف تختلف، مثل لا تعاد كذا تختلف، لأن القاعدة القانونية الفوقية لها دور آخر أداء آخر. كذلك القوانين البرلمانية أصلا لا يسمح للمواطنين أن يعملوا بقانون برلماني. القانون البرلماني ليس هو وظائف عموم الرعية، عموم المواطنين، هو وظائف فقط الطاقم الحكومي، الطاقم الوزاري، طواقم الوزارات، هم التوجيه لهم بقوانين، لأن هم أيضا يحتاجون قوانين، نفس الوزارات تحتاج لتقنين. فهذا وكما أن الدستور قوانين لمن؟ لانضباط البرلمانيين أو السلطة القضائية أو الفلان. إذن دور الدستور هذا، ولعلنا نفسر هذا التفسير، أن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم هناك أوامر في القرآن خاصة ببني هاشم فقط حصرا، بالدائرة الأولى فقط، وبعضها بالدائرة الأولى والثانية فقط، بعضها بالدائرة الأولى أصلا ليست للدائرة الثانية حصرا ل14 معصوم، وبعضها للدائرة الثانية حصرا الأولى والثانية، وبعضها نعم بعد ذلك لعموم الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر يوم الدار، يوم الدار الأيام الأولى لبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دار النور، حديث يوم الدار، وأنذر عشيرتك الأقرمين، أول معلم في الإسلام الاختصاص ببني هاشم، أول معلم في الإسلام قبل أن يدعو النبي أي أحد من غير بني هاشم، أولا وجه الدعوة لبني هاشم خاصة دعوة الإسلام، الدين دينهم، وأنذر عشيرتك الأقربين. شوف هذا خاص من الله، تخصيص ببني هاشم، كما أن في رواية أخرى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، هذا أمر خاص ببني هاشم الدائرة الأولى، بعد ربما يصير الدائرة الثانية الله أعلم. وأمر أهلك، مو غيرك، أهلك هنا نسبيين. في جملة من الأحكام القرآن إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا الأمر بالذات خاص ببني هاشم بالدائرة الأولى للثانية. السبب تبع ذلك يستفاد منه أحكام أخرى لعموم الناس بحث آخر، بس نفس ذي الآية بقراء عقلية وحيانية بينها أهل البيت خاصة ب خاصة بهشم لتكونوا شهداء على الناس، أمر خاص ببني هاشم. سماريد استعرض في القرآن أوامر عديدة عديدة في السور خاصة بالدائرة الاصطفائية الأولى من بني هاشم حتى ليس الثانية، وهناك أوامر قرآنية مخصصة بالدائرة الأولى والثانية من بني هاشم. لذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أريد أن أترجم هذا المطلب بلغة عصرية، لذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدار الذي هو متواتر وطرقه من طريق العامة أكثر من طرق الخاصة، سبحان الله، حديث يوم الدار العظيم في أحاديث المتواترة النبوية، الأحاديث المتواترة النبوية حول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أو حول أهل البيت الدار الصفائية الأولى، أن هذه الأحاديث المتواترة من طرق العامة أكثر هي من طرق الخاصة، سبحان الله، معجزة عجيبة، هي من طرق العامة على أساس المقصرة من الشيعة ليوسوسون وبالتالي حتى إلا من ذاك الطلبة من ليوسوس من عندهم. أكثر هذه الخاصية هم عجيبة، واقعا معجزة في الدين، أن الأحاديث النبوية المتواترة في فضائل علي عليه السلام المتواترة، ده أتكلم المتواترة هم عندنا خاصة بنا ما أريد فيه، لكن هذه العظيمة حديث الطير وحديث المنزلة وإن هي مزلزلة ومجلجلة للأحاديث العظيمة أكثر طرقها من طرق العامة، منها من طرق الخاصة. فلذلك هؤلاء المقصرة في معرفة أهل البيت ومعرفة الأئمة عليهم التنبه لهذه الظاهرة العلمية العجازية. على تعال نرجع، هذه فائدة حديثية عقائدية معرفية تراثية، انتهت أولاً، انتهى الكلام عنها، نجي لها. ففي حديث يوم الدار شأنها ما هكذا، واللطيف في كثير من الطرق التي رويت في حديث يوم الدار يقع في طريقها أبو بكر نفسه وغيره من على كل أصحاب السقيفة على يوم ظاهرة عجيبة. المهم أن في حديث يوم الدار قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت إليكم يا بني هاشم بخاصة، وبعثت إلى الناس بعامة. ما هم معنى كل حديث يوم الدار ورد بهذا اللفظ؟ في بعض ألفاظ الحديث الشريف: بعثت إليكم يا بني هاشم خاصة، مو بخاصة. وأنا أقول كلا، لأنه هذا الحديث يوم الدار كرره النبي عدة مرات: بعثت إليكم يا بني هاشم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. شنو معنى؟ شنو معنى؟ أحد معاني باللغة العصرية أن هناك حقيبة تشريعات قانونية من الله، وظيفة ومسؤولية فقط لبني هاشم، الدائرة الأولى والثانية أو الأولى، ليست قوانين يتحملها بقية البشر. هاي اللي يعبر عن القانون الدستوري والقانون البرلماني. القانون الدستوري مو لكل الناس، بالتالي نعم تداعياته تصل بركاتها إلى الناس بس مو مباشرة، هي مخاطب بها البرلمانيون، السلطة القضائية، الطبقة العليا من السلطة القضائية، الطبقة العليا من السلطة التنفيذية، نعم السلطات الثلاث أو الأربع أو الخمس أو أي ما شاء. بعد ذلك القوانين البرلمانية تتحكم في القوانين الوزارية. من المخاطب بالقوانين البرلمانية؟ وظيفة من؟ مسؤولية من؟ المخاطب بها من؟ مخاطب بها الوزارات أو الوزراء. شوف الخطاب القانوني طبقات، حتى الخطاب القانوني خلافا لما عند مشهور الإعلام، الخطاب ليس كل الناس، خطاب القوانين أحكم كذا فانظروا إلى رجل الزاني والزانية فجلدوا، هم الفقهاء اللطيف المشهور الفقهاء قالوا هنا فجلدوا، ليس المخاطب بالأمة، المخاطب بالقضاة الحكام، فجلدوا فاقطعوا فكذا كذا، هي وظائف السلطة القضائية خطب بها الناس، خطب بها الفقهاء. لا تنقض اليقين بالشك، ضوابط التشريع الاستنباطية خطب بها الفقهاء، مو يخاطب بها كل الناس. إذن عندنا جملة من القوانين دورها وعن على ألوان وأصناف وأنواع وعجائب غريبة، يعني أنواع وأشكال ومودات وموضات وموديلات ما شئت فعبر بعبارات عصرية من القوانين عندنا. إذن ليست طبقة القوانين قانون واحد، طبيعة النظام القانون هذا ما يمكننا أن نرفع اليد عن هذه الطبقات من مجموعة القوانين. ليس القانون فقط للرعية ولعموم المواطنين ولعموم الشعب ولعموم أحد البشر، هي هاي المراحل الثمانية له ولا لا و و و و، لأن هذه الطبقة النازلة من القوانين. إذا كان الحال هكذا، جملة من الموازنات القانونية في فرائض الله فقط من صلاحية سيد الرسول، هو يهندس القوانين. هذه الصلاحية لم تعطى إلى حتى الأئمة الاثنى عشر، فقط لسيد الأنبياء له خاصة من دون أحد. أطيع الله وأطيع الرسول، أول من يخاطب بأطيع الله هو الرسول، وأول من يخاطب بأطيع الرسول الأئمة مو الأمة، ثم 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 ثم. فإذا طبقات القانون متعددة، منظومات القانون متعددة، أبواب القانون متعددة، طولا عرضا مواربة يعني مائلا شكلا، ضوابطها متعددة. كل ده التشريع أن الآيات الأحكام 500 مسامحة، 500 آية في القرآن هي مسامحة، هاي لاحظين ولاحظوا القوانين النازلة. ولذا تلاحظ منظومة كل القوانين لا 500 ويمكن أن تكون 5000، يعني ما يعبر عنه المشهور بأن فلسفة الحكم روح الشريعة، نحن من أعتبر روح صحيح تعبيرهم في محله، فلسفة الشريعة وفقه المقاصد تعبير في محله، بس بلغة مدرسة علم أصول قانون هذه طبقات من القوانين يخاطب بها الكثيرين، يخاطب بها الكثيرين، وبالتالي يجب أن نكتشفها، لأن بمقدار ما يكتشف الفقيه من ضوابط ما يقال، لاحظوا كلام الميزة النائني في المقام وكلام السيد الخوي أن هذه ليست من وظيفة المكلفين، لا لا لا، جملة من المكلفين كرسول الله، خب هذا لي ولاية خاصة، الأئمة لهم ولاية خاصة، الدائرة الثانية لهم ولاية خاصة، بالنسبة للفقهاء والمجتهدين والعلماء هم لهم دور بعد ذلك، بعد بعد بعد، هم يوازنون، هم ينظمون العام والخاص والمطلق والمقيد والمجرد، وهذا ليس إثباتي محض، لا ثبوتي بعد، يوازنون بين ده الحكم وده الحكم والمجرد. هذا التعبير الذي ورد عن أئمة أهل البيت إن لنا في كل مثلا كذا المخرج إلى 70 وجه، 70 هذا مو عدد حصري لبيان الكثرة، 700 7000 7 مليون، الإمام يستطيع بكل شيء، يعني نفس طبيعة القانون يمكن تنسيقه وتناسقه وتشكيله وسبكه وسباكته وصياغته وهندسته إلى ما شاء الله، شرط أن يكون على موازين وانتظام. رحمة الله على الشيخ جعفر كاشغطاء في كتاب منهج الرشد في الرد على الوهابية، سواء وهابية الوهابية أو وهابية الداخل بعد والعياذ بالله، يعني في اللي يشككون في التوسل وفي عنده وهابية داخلية وهابية خارجية على كل. ففي وهابية علمية وفي وهابية شبه السقيفة، سقيفة علمية وسقيفة سياسية وسقيفة، ولما جرى الوهابية ما كذا كنظرية أقصد كفكرة. أيما كان في ذلك الكتاب العظيم كتاب منهج الرشاد لمن أراد السداد في ردع الوهابية، هناك يذكر في المقدمة أن الفقيه إذا لم يكن ورع يمكن أن يشكل شاكولة معجون من الأحكام تناقض غرض الشارع. تناقض يعني شنو؟ يعني ما تتلائم. دعونا على البحث نكمل غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.